صفة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب. فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم هذا ليس تقريب وإنما حكم. فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض شائئا وآتا.
أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال ثانيا: الأدلة النقلية وتنقسم إلى قسمين. كان الحديث عن وجوب المعرفة، وذكرنا بأن الأدلة التي يستفاد منها وجوب المعرفة على ثلاثة أصناف. الصنف الأول هو الدليل العقلي، وقربنا ذلك بتقريبين. التقريب الأول لزوم شكر المنعم، التقريب الثاني نظرية دفع الضرر المحتمل. الصنف الثاني من الأدلة هو الدليل الفطري. الصنف الثالث من الأدلة هو الدليل النقلي، الاعتماد على ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. وذكرنا بأن هذا النحو من الأدلة إنما يؤخذ كدليل إرشادي وليس دليلا تأسيسيا. الدليل التأسيسي العمدة فيه هو الدليل العقلي، أما الدليل النقلي ليس دليلا تأسيسيا، إنما إرشاد إلى ما يدركه العقل. وهذا هو معنى قول المصنف أن الأدلة النقلية تؤخذ كمؤيدات للدليل العقلي. الأدلة النقلية يقتصر المصنف على الدليل القرآني، ويقسم الآيات التي يستفاد منها ضرورة البحث والمعرفة إلى قسمين. القسم الأول من الآيات تلك الآيات التي تحث على التفكر والتأمل، والتفكر حركة وبحث. القسم الثاني من الآيات آيات لا تقتصر في الحديث عن التفكر والبحث والتأمل، بل يستفاد من منطوقها أن التفكر والتأمل يجب أن يفضي إلى نتيجة يقينية عندما يعتمد الإنسان على الدليل، فهي ترشد إلى أن المعرفة يجب أن تكون عن دليل، أي لا تكتفي بالقول بضرورة البحث، بل يجب أن يكون البحث عن دليل حتى يقف الإنسان عند اليقين. إذن القسم الأول من الآيات ترشد إلى ضرورة البحث والمعرفة، أما القسم الثاني من الآيات فهي ترشد إلى ضرورة البحث والمعرفة، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون تلك المعرفة عن دليلين. بعض الآيات التي ترشد إلى ضرورة المعرفة قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. أيضا قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هذه الآيات عبرت بالتفكر، عبرت بالرؤية، عبرت بالنظر، عبرت بقوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق إلى آخر الآية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه الآيات المباركات أخذت عنوان النظر، عنوان التفكر، عنوان السير، عنوان سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. والآيات المراد بها الآثار، والآثار على صعيدين: على صعيد نفساني وعلى صعيد آفاقي. سنريهم آياتنا في الآفاق، الآيات الآفاقية أي الكون وما يدور وما يشتمل عليه الكون من دقائق الصنع وعجائب الأمور، وعلى الآيات الأنفسية وهي التأمل في خلقة نفس الإنسان. سنريهم آياتنا في الآفاق أي ما حول الإنسان من بدائع، وفي أنفسهم هذا الإنسان العجيب الذي يعبر عنه علي عليه السلام: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. الذي القرآن الكريم يرشد العقل البشري السليم إلى دراسة هذا الكون والتأمل فيه والنظر فيه والسير والخوض للكشف عن أسراره التي تقوده إلى معرفة الحق جل وعلا. بل القرآن الكريم يحث الإنسان على المقارنة، لا بمجرد التفكر من زاوية واحدة، بل عليه أن يقارن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، الآية أيضا يستفاد منها عنصر المقارنة بين الآيات الآفاقية والآيات النفسية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. عليه أن يتأمل في خلقة السماء، في خلقة الجبال، ويقارن بين النشأتين، بين الخلقتين. أصرح آية في ذلك قوله تعالى في هذه الآية عندما يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. مقارنة بين النشأة الآخرة والنشأة الدنيا. إذن القرآن لا يكتفي بالحث على التأمل من زاوية واحدة أو التفكر في زاوية واحدة، بل المقارنة بين مخلوقات الله جل وعلا. هذا ما تشير إليه الآيات القرآنية.
القسم الثاني هو الآيات التي ترشد إلى ضرورة البحث ووجوب أن يكون البحث عن دليل من هذه الآيات. قوله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، إلى أن يقول: أم لهم شرك في السماوات توني بكتاب. الكتاب إشارة إلى الدليل والبرهان. قوله تعالى أيضا: ما لكم كيف تحكمون، إلى أن يقول: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. أم لكم سلطان مبين في آية أخرى يقول: وما يتبع أكثرهم إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إشارة واضحة من قبل الحق جل وعلا على أن يكون البحث والتفكر والنظر في بدائع الخلق في الوصول إلى معرفة الله جل وعلا عن دليل وعن برهان. هذا فيما يرتبط بخلاصة ما يريد أن يشير إليه المصنف في الدليل العقلي. يبقى أن المصنف يشير إلى عنوان تحت عنوان المسلم والمؤمن. يريد المصنف أن يفرق بين أمرين، بين حقيقتين، بين حقيقة الإسلام وبين حقيقة الإيمان. وهذا ما ذكرناه وأشرنا إليه على نحو الإشارة في بحث سابق. ذكرنا بأن المقوم للإسلام الذي يكون موضوعا لعصمة الإنسان وحرمة ماله وحرمة دمه وحرمة عرضه واحترامه هو النطق بالشهادتين. من أقر بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، هنا حرم الإنسان، عصم من حيث ماله وعرضه وماله. ولكن قبول الأعمال مرهون بالإيمان، وأبرز مقومات الإيمان ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل وسلم. ولهذا ورد في روايات متعددة أن عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب عليه السلام. معيار الإنسان هو الوقوف عند حب علي بن أبي طالب عليه السلام. علامة المؤمن، علامة المنافق بغض علي بن أبي طالب عليه السلام، والمؤمن حب علي بن أبي طالب عليه السلام. عندما نقرأ في الروايات الصحيحة بني الإسلام على خمس، منها ولاية أهل البيت عليهم السلام. الرواية تقول: الإسلام، إلى أن تقول: والولاية. الولاية مما بني عليه مسألة الإيمان. إذن نحن نقول: من نطق بالشهادتين لا إشكال عندنا عند جميع علمائنا أنه مسلم. ومعنى أنه مسلم أي أنه معصوم من حيث ماله، فلا يجوز التعدي على ماله، ولا يجوز هتك حقه، ولا يجوز سفك دمه، فهو محترم مصون بمجرد نطقه بالشهادة. بل أعظم من ذلك، بل حتى من لم ينطق بالشهادتين فهو محترم مصون من حيث ماله، من حيث عرضه. لهذا أمير المؤمنين عليه السلام عندما يصنف الخلق، يصنف الأخ، يقول: إما هو أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أروع كلمة قالها علي عليه السلام، من أروع الكلمات التي قالها أمير المؤمنين عليه السلام. أن هذا الإنسان لا يخرج عن هذين الشقين، إما أخ لك في الدين على نفس النهج، وإما أن يكون نظير لك في الخلق، فيجب أن يقدم له الاحترام. إذن هذا هو الفرق. نحن نقول قبول الأعمال هو عند الله عز وجل ملهون بأن يكون العمل على وفق المنهج الصحيح. والمنهج الصحيح الذي تتذكرون نحن فيما سبق في أول مباحثنا ماذا قلنا؟ قلنا من معطيات العقيدة أن العقيدة هي التي تقوم العبادة بالحسنيين، بالحسن الفعلي والحسن الفاعلي. الحسن الفاعلي ماذا يراد منه؟ الحسن الفاعلي يراد من أن تصدر العبادة على وجه قربي. ومعنى على وجه قربي أن يكون قربة إلى الله جل وعلا. كيف أعرف أن هذا العمل يمكن التقرب به إلى الله عز وجل؟ خب لا يمكن أن يكون كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل. العمل الذي يتقرب إلى الله عز وجل فرع أن يكون العمل محبوبا عند الله. أما إذا كان العمل مبغوضا عند الله لا يمكن التقرب إلى الله بما هو مبغوض عنده جل وعلا. التقرب إلى الله بعمل فرع أن يكون ذاك العمل من الأمور التي يحبها الله، يطلبها الله جل وعلا. السؤال كيف نعلم نحن بأن ذاك العمل من الأمور التي يبغضها الله أو التي يحبها الله جل وعلا؟ العمدة في ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن المعيار هو كتاب الله، وكتاب الله الذي يعلم به هم عدل القرآن وهم أهل البيت عليهم السلام. إذن نحن عندما نقول أن قبول العمل مرهون باتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، بولاية أهل البيت عليهم السلام، من أي باب؟ من باب أن كل عمل يشترط فيه أن يكون بداعي التقرب، وهذا ما ينص عليه القوم أنه لا يشرك به أحد، لا يشرك بالله جل وعلا في وحدانيته، أي أن لا يكون هناك إله غير الله. كما أنه يشترط التوحيد في الذات، أي أن الذات المقدسة واحدة لا تعدد في الألوهية، كذلك يشترط التوحيد في الفعل، أي أن الفاعل هو الله واحد لا شريك له. كما يشترط التوحيد في الخلق، أي أن الخالق هو الله جل وعلا، كذلك يشترط التوحيد في العبادة. ومعنى التوحيد العبادي أن يكون جميع أعمال الإنسان لله جل وعلا، صرف العبادة تكون لله جل وعلا، لا معبود سواه سبحانه وتعالى. ما معنى أن تكون صرف العبادة لله؟ يعني أن جميع أعمال الإنسان، جميع عبادات الإنسان تكون قربة إلى الله. وما معنى التقرب إلى الله؟ التقرب بما هو محبوب عنده جل وعلا. خب كيف أعرف أنه محبوب عند الله جل وعلا؟ لابد أن يكون هناك منهج يميز بين العمل الذي يقبله الله والعمل الذي لا يقبله الله. ولهذا نرجع إلى عدل القرآن، وعدل القرآن بصريح القرآن وبصريح الروايات وبصحيح حديث الثقلين الذي هو حديث معتمد موثق في كتاب في مدرسة أهل البيت وفي مدرسة إخواننا أهل السنة. حديث الثقلين موضح كما سوف نقف عنده تفصيلا إن شاء الله عندما نصل إلى مبحث الإمامة. إذن هذا هو ما أردنا أن نشير إليه في هذه المقدمات. ثم يشرع المصنف بعد تمام الفصل الأول إلى الفصل الثاني. الفصل الثاني حول إثبات الصانع أو إثبات الرؤية الإلهية. ذكرنا في أبحاث سابقة أن الرؤية الاعتقادية التي يعتقد بها الإنسان حول الكون، حول الإنسان، حول المصير على نوعين. النوع الأول هي الرؤية الإلهية التي تقر وتذعن بوجود إله خالق عالم حكيم في صنعه. النوع الثاني الرؤية المادية التي تنكر وجود الصانع العالم القادر الحي الحكيم، إنما تؤمن بأن عالم المادة وما يعيش فيه الإنسان هو من صنع المادة نفسها، فالمادة أوجدت عالم المادة. فلهذا نحن أمام رؤيتين. الرؤية الأولى هي التي تذهب إلى وجود الله جل وعلا، الرؤية الثانية هي التي تنكر وجود الله العالم وتؤمن بأن مصدر الحياة هو المادة. إذا نحن نحتاج إلى إثبات الرؤية الإلهية ونفي الرؤية المادية. وينبغي أن نلاحظ المسألة التالية، أن إثبات الرؤية الإلهية أي إثبات وجود الله المتصف بالعلم والحكمة والحياة والقدرة، إثبات الرؤية الإلهية بهذا المعنى في نفسه دليل على إبطال الرؤية المادية. إذن نحن لسنا بحاجة إلى دليلين منفصلين، دليل يثبت الرؤية الإلهية ودليل ينفي الرؤية المادية، بل الدليل على إثبات وجود الصانع الحكيم هو بنفسه دليل على نفي وإبطال أن المادة هي الخالق. بينما الدليل الذي يثبت المادة بغض النظر عن أنه صحيح أو غير صحيح، الدليل الذي يتمسك به المادي لإثبات أن المادة مصدر الخلق لا يصح أن يكون دليلا لنفي الرؤية الإلهية. إذا أثبتنا أن المادة أوجدت هذا الكون، هذا لا يعني أن يكون هناك مصدرا هو الله جل وعلا يثبت صدور الخلق منه جل وعلا. إذن التفت لهذه المفارقة جيدا، إثبات الرؤية الإلهية يكفي لإبطال الرؤية المادية، أما إثبات الرؤية المادية ليس دليلا على إبطال الرؤية الإلهية. هذا أولا. وأما ثانيا، الدليل الذي يستدل به لإثبات وجود الله جل وعلا لإثبات وجود الصانع على أصناف ثلاثة. الصنف الأول، عندنا مجموعة من الأدلة فقد تثبت أن هناك خالقا هو الله جل وعلا، يعني تثبت مبدأ الوجود أن هذا الخلق يصدر عن خالق. أما هل أن ذاك الخالق واحد متعدد، ما هي صفاته، لا تثبته هذه الأدلة. هذا الدليل غاية ما يفيدنا أنه يثبت لنا أن هناك خالقا، ذاك الخالق واحد متعددون، ما هي صفاته؟ لا تثبته هذه الأدلة، فنحتاج إلى دليل يثبت وحدانية الله، ونحتاج إلى دليل يثبت صفات الله عالم قادر حي إلى آخره. الصنف الثاني، هناك مجموعة من الأدلة تثبت وجود الله، وجود الخالق، وتثبت أنه واحد لا شريك له، أما ما هي صفاته لا تثبته، فنحتاج إلى دليل لإثبات صفاته. غاية ما تثبته وجود الخالق وأنه واحد لا شريك له، ولكن قادرون، عالمون، حيون، مريدون، نحتاج إلى دليل آخر. الصنف الثالث، عندنا دليل يثبت لنا مبدأ واجب الوجود، وجود الحق جل وعلا، ويثبت لنا أنه واحد لا شريك له، ويثبت لنا صفاته الذاتية الجمالية الكمالية، عالم قادر حكيم. إذن دليل واحد يتكفل إثبات مبدأ الوجود وهو الله جل وعلا، وأن وجوده إله واحد لا شريك له، الوحدانية، ويثبت لنا أنه عالم لا يحد علمه شيء، قادر وعلى كل شيء، مريد سبحانه وتعالى، حي لا يموت. المصنف يستعرض ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو ما يعبر عنه بالدليل الآيوي. ومعنى الدليل الآيوي أي الاستدلال بالآية على ذيها، على ذي الآية، ولك أن تعبر تعبيرا آخر بالطريق الآثاري، الاستدلال بالأثر على وجود المؤثر، وهذا ما تشير إليه الآية المباركة المتقدمة، سنريهم آياتنا، الدليل الآيوي، الآيات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني دليل النظم المعبر عنه بالنظام الكوني، والنظام الكوني أيضا لا يخرج من باب دلالة الأثر على المؤثر. الطريق الثالث طريق الإمكان، التمسك بالدليل الإمكاني لإثبات مبدأ واجب الوجود، والدليل الإمكاني هو المعروف في كلماتهم بالدليل السينوي نسبة إلى الشيخ الرئيس ابن سينا. وهناك عدة صياغات لهذا الدليل نقف عليه لاحقا. يشرع المصنف في الطريق الأول وهو الطريق الآيوي، الطريق الأثري، دلالة الأثر على وجود المؤثر. هذا الطريق ما حدود ما يثبته؟ هل يثبت فقط أن هناك إله، أم يثبت أنه واحد، أم يثبت أيضا أنه متصف بصفات ذاتية كمالية؟ هذا ما سوف نقرأه عند دراسة كل دليل. ما هي حدود ما يثبته لنا ذاك الدليل؟ نحن في مقام التوحيد من رؤية الإلهية نحتاج أن نثبت أمور ثلاثة: نثبت مبدأ واجب الوجود أي وجود الله جل وعلا، ونثبت وحدانية الخالق جل وعلا، ونثبت اتصافه بالصفات الكمالية الجمالية وتنزهه عن الصفات السلبية كالجسمية والمكانية والزمانية. إذن الرؤية الإلهية تتقوم بهذه الأمور الثلاثة: الإيمان بوجود الله، الإيمان بوجود الله وأنه واحد لا شريك له، الإيمان بوجود الله وأنه واحد لا شريك له ويتصف بالصفات الجمالية الكمالية. نأتي إلى الدليل الأول: دلالة الأثر على وجود المؤثر. قال الفصل الثاني: إثبات الصانع. أولا: برهان دلالة الأثر على المؤثر. ثانيا: برهان النظم. ثالثا: برهان الإمكان. أدلة وجود الصانع: الطرق إلى إثبات وجود صانع لهذا الكون وما فيه من موجودات عديدة ومتنوعة، وهي تترجح من أبسط الأدلة إلى أعقدها، ونحن نذكر فيما يلي أهمها. الدليل الأول: دلالة الأثر على المؤثر. هذا الدليل حاصله في مقدمتين: المقدمة الأولى، عالم الإمكان أثر. المقدمة الثانية، وكل أثر يحتاج إلى مؤثر. نتيجة الدليل: عالم الإمكان يحتاج إلى مؤثر. هذا الدليل قياس اقتراني منطقي من الشكل الأول: عالم الإمكان أثر، كل أثر يحتاج إلى مؤثر. الحد المتكرر في المقدمتين ما هو؟ الأثر. نحذف الحد المتكرر ينتج لنا: عالم الإمكان يحتاج إلى مؤثر. كل دليل لا بد من إثبات مقدماته، ويجب أن تكون تلك المقدمات من المقدمات اليقينية. أما المقدمة الأولى، عالم الإمكان أثر. ما معنى عالم الإمكان؟ هذا العالم الذي نعيش فيه. العالم الذي نعيش فيه يسمى عالم الإمكان. هذا العالم أثر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك بعد الوجدان هو الحس، دليل حسي. عندما أنظر إلى الشمس أقول هي أثر، معنى أنها أثر أي أنها معلول. ما الدليل على أن الشيء هو أثر؟ ما الدليل على أن الشيء هو معلول؟ الدليل على ذلك وجوده بعد عدمه، وجوده بعد عدمه. وبعبارة أوضح قل: لم يكن فكان، لم يوجد فوجد. هذا دليل على أنه أثر. مثلا الإنسان أثر، لماذا؟ لأن الإنسان لم يكن موجودا ثم وجد. الدليل على أنني أنا أثر، ما الدليل؟ أقول لأنني قبل 100 سنة كنت معدوما، الآن موجود. إذن هذا دليل على أنني أثر. ما الدليل على أن الشمس أثر؟ أقول لم تكن فكانت. ما الدليل على أن هذه الحوزة أثر؟ ما الدليل على أن السماء أثر؟ ما الدليل؟ كل ذلك يرجع إلى أنه لم يكن فكان. كل موجود كان معدوما فوجد، أي أن وجوده سبق بالعدم فهو أثر، فهو محتاج، فهو معلول. هذه المقدمة، هذه المقدمة لا تحتاج إلى برهان عقلي، قلنا يكفي فيها الوجدان والحس. الإنسان يدرك بحسه أن هذا الكتاب لم يكن موجودا فوجد، عالم الخلق لم يكن موجودا فوجد. إذن المقدمة الأولى مقدمة وجدانية بديهية حسية يقينية. يعني لم يكن الخلق موجودا فوجد. نعم، أقول الدليل على ذلك هو أمر حسي وجداني، ما ذكرنا كلمة عقلي. العقلي هو الدليل على نحن يكفينا في قولنا عالم الإمكان أثر ولو بنحو الموجبة الجزئية، هذا يكفينا. طبعا هناك دليل على أن عقلي على أن عالم الإمكان بأكمله هو أثر، يعني هو محتاج. ما الدليل على ذلك؟ هذا ما سوف يأتي في الدليل الثالث وهو الدليل الإمكاني، عندما نفسر ما معنى الإمكان تفسيرا منطقيا. هاي المقدمة الأولى وهي مقدمة يقينية. المقدمة الثانية، كل أثر يحتاج إلى مؤثر، هذه أيضا مقدمة وجدانية، قضية كلية نابعة من قولنا، بل هي عين قولنا كل معلول له علة. لماذا؟ لأن المعلول هو ما يتوقف في وجوده على وجود علته. إذا قلت بأن المعلول لا يحتاج إلى علة لوجوده، هذا خلف أنه معلول. التسليم بأنه أثر، التسليم بأنه معلول، إذن يفتقر إلى لأن حقيقة المعلول هو ما يتوقف في وجوده على وجود علته. أما إذا كان الشيء لا يتوقف في وجوده على وجود علته، هذا يسمى معلول؟ خب لا يسمى معلول. يسمى أثر؟ لا يسمى أثر، لأن الأثر هو ما وجد وقد سبق وجوده بعدمه. إذن هذا الأثر الذي كان معدوما فوجد يحتاج إلى من يخرجه من حيز الوجود، من حيز العدم إلى حيز الوجود. إذن هذه المقدمة، كل أثر يحتاج إلى مؤثر، أيضا هذه مقدمة بديهية واضحة. ينتج لنا عالم الإمكان يحتاج إلى مؤثرين. هذا هو الدليل الأول الذي صاغه المصنف، ولهذا قال إن من القواعد العقلية الثابتة التي لا يمكن إنكارها احتياج كل معلول إلى علة، وهذا ما يعبر بها بأن التصديق بهذه القضية يتوقف على تصور أطرافها فقط، لا نحتاج إلى دليل خارجي. مثلا إذا قلت لكم الكل أعظم من الجزء، هذه قضية بديهية. إذعان النفس بها، التصديق بها يتوقف على ماذا؟ على أن تتصور معنى الكل وتتصور معنى الجزء فقط، وتحكم بأن الكل أعظم من الجزء. لا نحتاج إلى أن نأتي بدليل خارجي، بل يكفي تصور نفس أطراف القضية. كذلك قضية كل معلول يحتاج إلى علة تصديق العقل بها، إذعان النفس بها، يكفي أن تتصور معنى العلة ومعنى ما معنى المعلول؟ ما يتوقف وجوده على وجود علة. ما معنى العلة؟ ما يتوقف عليها وجود المعلول. إذن إذعان النفس بقولنا كل معلول يفتقر إلى علة، الإذعان من أين نشأ؟ من تصور نفس أطراف هذه القضية. ومعنى تصور أطراف القضية أي لا نحتاج إلى دليل خارج عن أطراف هذه القضية. وكل منا يعايش جزئيات هذه القاعدة ومصادقها في الخارج المحسوس المحيط بنا، فنرى أن المنزل الذي يأوي كل عائلة منا لا بد له من بناء، والحرارة التي نستدفي بها لا بد لها من نار. ومن هذه الجزئيات الصناعية ننطلق إلى العالم الطبيعي والكون المشاهد ككل. المشاهد ككل هذا الذي نعبر عنه عالم الإمكان. فهذه الجبال الشاهقة والسهول المنبسطة والأنهار الجارية والغابات الكثيفة لا بد لها من موجد أوجدها، وهكذا. فالإنسان منذ وطأت أقدامه البسيطة تحدثه فطرته بأن هذا الكون أثر. قلنا هذا أمر بديهي، أمر فطري. ما المنبه علي؟ المنبه علي أن الأثر يسبق بالعدم، وكل أثر لا بد وأن مؤثرا قد أثره، هذه المقدمة الثانية الكلية، وموجدا قد أوجده. فهناك إذن علة عظيمة القدرة وقوة هائلة الجبروت أوجدت هذا الكون وكل هذه الظواهر الطبيعية، وإن لم يكن يراها ويعاينها بناظريه أو يعايشها بحواسه. وهذا الدليل من أبسط الأدلة، وبه عبر بدوي بعفوية حين سئل عن دليل وجود الله فقال: البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على العلي القدير. وهذا مفاد آيات كثيرة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا الدليل قلنا هو عبارة عن مقدمتين: عالم الإمكان أثره، وكل أثر يحتاج إلى النتيجة. كانت ما هي؟ عالم الإمكان يحتاج إلى. يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن النتيجة أعم من المدعى. كيف؟ التفتوا جيدا. نحن مدعانا، نحن الذين نؤمن بالرؤية الإلهية، نؤمن بوجود لا جل وعلا، نحن نريد أن نثبت أن هذا العالم الإمكاني الذي نعيش فيه، هذا العالم، عالم الخلق، عالم المادة، ما شئت فعبر، هذا العالم أوجده صانع. من هو ذاك الصانع؟ هو الله جل وعلا. هذا المدعى الذي نحن نريد أن نلتزم به ونريد أن نصل إليه. النتيجة ماذا أثبتت لنا؟ عالم الإمكان يحتاج إلى. يمكن أن يأتي المادي ويقول: أنا أسلم بالنتيجة، أسلم بالمقدمات وأسلم بالنتيجة. المادي الذي ينكر وجود الله جل وعلا يقول: أسلم، الخلق معلول وكل معلول يحتاج إلى علة، النتيجة أن هذا الخلق يحتاج إلى علة، إلى موجد. المادة ماذا يقول؟ يقول الموجد المادة. أسلم بالمقدمات وألتزم بالنتيجة، والنتيجة يمكن أن تكون من صالح المادة. المادة يقول عالم الإمكان موجود، لا ينكر بذلك، لأن المادة يعتمد على الحس ولا يمكن أن ينكر وجود الخلق ووجود المادة في هذا الكون، لا يمكن أن ينكر ذلك إلا أن يكون سطائيا منكر لحقائق الأشياء. المادة يقول عالم الإمكان موجود، وهذا أمر حسي، أحس بالحرارة وأحس بوجود جبل وبوجود ماء وبوجود إنسان، وكل موجود يحتاج إلى موجد. النتيجة العالم يحتاج إلى موجد. أيها المادة من الموجد؟ يقول الموجد الذي أوجد العالم المادة، مصدر الحياة، مصدر الوجود المادة. المادة هي التي أوجدت كل شيء، بينما الإله ماذا يقول؟ يقول الله جل وعلا. إذن هذه النتيجة يمكن أن تنسجم مع المادة ومع الإله. إذن هذا الدليل يثبت لنا غاية ما يثبت لنا ماذا؟ أن هناك خالق. لكن من هو الخالق؟ المادة يقول المادة، الإله يقول الله جل وعلا. وهذا معناه أن النتيجة أعن من المدعى. المدعى حصر الخالق بالله جل وعلا، لكن النتيجة تنسجم مع الإله ومع المر. التفتتم لهذا الإشكال؟ وجوابه أن هذا الدليل لا بد أن يضاف إليه مقدمة ثالثة. ما هي هذه المقدمة؟ المقدمة الأولى في الدليل عالم الإمكان أثرون معلولون ما شئت فعبر. المقدمة الثانية وكل معلول يحتاج إلى علة. هنا لابد أن نضيف مقدمة ثالثة ترفع هذا الإشكال. ما هي؟ وأن المعلول يكشف عن خصائص العلة. أن المعلول يكشف عن خصائص العلة. بهذه المقدمة لن تكون المادة هي المصدر، هي المبدأ. بيان ذلك يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. بهذا تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد.